بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجلس هذه الرسالة، وهي فتاوى العلامة ابن باز رحمة الله عليه حول تنشئة الأطفال. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، سئل رحمه الله تعالى ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟ فأجاب رحمه
يعني
الله
لو
نعم.
أن أما تغسل لابنها وتمت الأذى عن عورته، هل بهذا ينتقد الوضوء أم لا؟ فيكون حكمه حكم عورة الكبير على قول من قال بالناقض، يعني هل الخلاف الوارد في الكبير هو الوارد في الصغير أم لا؟ نعم.
قال نعم، عورة الطفل تنقض من مسها إذا مستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء، لحديث من مس الذكر فليتوضأ.
هذا على قول بالناقض، يبقى لا فرق باعتبار الصغر، لا فرق باعتبار الصغر، للعموم من مس ذكر فليتوضأ. أما من قال بأنه لا ينقض الوضوء فعلى الكبير كذلك، فإذا الكبير مسه لا ينقض الوضوء. وعلى قول من قال بأنه يتوضأ استحبابا لوجوبا، هذا القول الثالث، وفي من قال بالنسخ، فكلها أقوال في هذه المسألة. والذي يترجح عندنا أن ذلك على الاستحباب في الكبير والصغير، لا على الوجوب. طيب، مسألة تعلق بهذا أيضا قد لا يذكرها الشيخ أو يذكرها، وهي مسألة مس النجاسة، هل ملامسة النجاسة هذه تنقض الطهارة أم لا؟ الجواب لا تنقض الطهارة، ملامسة النجاسة لا تنقض الطهارة، لكن يجب إزالتها. نعم.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن الأطفال في المساجد وتشويشهم وبما توجهون الناس، ولا سيما أنهم يمتثلون للتوجيه.
سبق مثل هذه الفتاوى. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة على أي أمر يفعلونه، وما توجيهكم لذلك؟ أجاب رحمه الله للوالد والوالدة،
أيضا مسألة نحتاج إليها، وهي طريقة تأديب الصغير، هل نؤدبه بالضرب أو بتوبيخ أو بماذا؟ نعم. وما هو نوعية الضرب إن قلنا بضربه؟ نعم.
أجاب رحمه الله للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأي ذلك، ولو كان دون العاشرة ولو كان دون السابعة، إذا رأى أن يؤدب ولده ذكرا كان أو أنثى لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره، تأديب خفيف ينفعه ولا يضره، إذا كان تعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبثا يؤذي أو ما أشبه ذلك، يؤدب بضربات خفيفة أو بالكلام الشديد الذي يردعه، أو بضربات خفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب، من الأم والأبي ومن أخيه الكبير إذا ما كان عنده أب ولا أم، أو من عمه أو من خالته على حسب حاله، يعني ممن يربيه ويقوم عليه، له أن يؤدبه سواء كان أما أو أبا أو خالا أو خالة أو أخا كبيرا على حسب الحال، فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يحصل به النفع.
نعم، إذا نسمي هذا ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة، فإنه ما استحق العقوبة كعقوبة يعني من ترك واجبا وقع في محرم أو غير ذلك، وإنما هذا ضرب تأديب وتوجيه، وإذا كان ضرب تأديب فلابد أن يكون في الحد الذي يحصل به التوجيه والاستقامة، لا بالحد الذي يترك أثرا سيئا من بغض أو كره أو غير ذلك، وإنما يكون الأمر أمر تأديب. فالإنسان يؤدب ولده بما يناسب، لكن كما قلنا التأديب هذا يكون بضرب غير مبرح، مثل تأديب الرجل لزوجته، وكذلك تأديب الرجل لدابته، ولا يتجاوز الإنسان ليصبح مثل ضرب عقوبة كحد من حدود الله أو تعزير. كل الضرب الذي يكون في هذا الحد أو المعلم لتلميذه يكون على وجه التأديب، فيكون ضرب غير مبرح. ولهذا لو تجاوز كل هؤلاء الحد فترتب على ذلك تلف، فإنهم يضمنون، أما إذا ما تجاوزوا الحد فترتب على ذلك أي شيء فإنه لا يضمن. طيب، ومن أيضا التأديب بعض الألفاظ التي قد يشدد بها الإنسان على ولده، لكن أيضا بعدم الخروج عن حد المشروع، كذلك أيضا من ذلك الإثابة، وبهدية أو ترك الإثابة كذلك، أو غير ذلك من هذه الأمور التي يباح للرجل أن يؤدب ولده بها. نعم. نعم الكبير سبه سبا لم يسبه مثل الوقت يعني سبه ماذا عنفه تعنيف الشديد نعم اللائق لأنه كبير نعم ماشي ما في مشكلة ما معنى أي المهم الألفاظ التي تكون خارجة عن الشرع نابية وكذا خارج عن الشرع فيكون اللفظ الذي يحصل به الردع والتوبيخ وإذا قد يكون للعرف داخل فيه وغير ذلك لكن مثلا يقول لولدي يا حمار هذا ما ينبغي تشبهه بالحيوان أو يا كلب أو كذا هذا ما ينبغي نعم لكن أنت ما تفهم أنت ما تعي نعم وصراحة يعني الأخوة والناس في السعودية عموما ألفاظهم طيبة في هذا الباب الحقيقة يعني الغالب يعني وإلى قد قواعد لكن الله يهديك الله يصلحك الله يبقى ده عندهم صار إنكار يعني هو في نفس الوقت دعاء نعم عموما الأمور هذه كما قلنا الألفاظ التي لا تجرح الألفاظ التي لا تأتي بأثار عكسية دائما أنا قلت لك أنت غبي دائما أنت غبي أنت ما تفهم معروف أنك ما تفهم فالولد من الصغر إذا تعود هذا والمحيط اللي حوله معروف فلان غبي فلان ما يفهم فلان يكذب فلان كذا هذه قد تعمق الأمر فيه وتهون عليه مثل هذه الأشياء أيضا نراعي مثل هذه الأمور نعم وراعي أيضا أن مثل هذه قد يستغلها الأولاد فيعيرونه بها فيؤدي هذا أيضا إلى عقد نفسية نعم هذه أبعاد تراعى هنا كل السب هذا إنكار السب ده يختلف اللاعن يطلق عليه سب السب قد يطلق ورد به اللاعن قد يطلق ورد به السب يطلق به حق تعالى لعنه الله نعم جدع وسب يعني مو بسب يعني أبوك أو أمك أو حمار أو كلب أو غير ذلك يعني عنفة أقبل ابن عمر عليه سبه سبا ما سبته سبه مثله قط يعني خرج عن طريقته التي كان المعهودة فيه يعني اشتده لكن السب كل هذا مقيد بما لا يخالف الشرع نعم هي نعم لا ما يدعى على الولد لا يدعى عليه لا يدعى عليه يقال يا مثلا بدعى عليه بالهلاك بالقتل لا ينبغي أن يدعى عليه يدعى له نعم
سؤال الشيخ رحمه الله السن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال
نعم كما سبق بينا هذا نعم
سؤال رحمه الله هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين جزاكم الله خيرا أجاب رحمه الله لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكري الذهب كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء
تمام لأن النبي عام فقال إنما الذهب للنساء هذا عام أما الصغير الذكر أما يقال الذكر الصغير غير مكلف وغير غير مكلف هو في نفسه لكن ولده والده مكلف أن يجنبه المحرمات فمن هنا لا يلبس لبسة البنت ولو كان صغيرا ما يلبس لبسة البنت ولا يلبس الذهب ولا البنت كذلك تلبس لبسة الولد نعم لأن الحكم عام لأن الحكم عام نعم هذا ما يختص نعم الايه الذي يظهر ان ما في شيء بالنسبة للأطفال يعني الصغار هؤلاء لكن إذا بلغ السابعة يمرن على يعني يلبس إلى الكعبين ما يكون فيه نعم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام حلال إنما ده نهي الرجل عن إسباه لأنه ورد النهي في الرجل لبسة الرجل هذه الرجل وليست الصغار ده الذهب طيب ها نعم
بعضهم يلبس
يعني يعلقها كمعلق؟ اي معلقات ما لم تكن شيء معود بالنسبة للبنت كالسلسلة ككذا، لكن معلقات لدرء عين او جلب نافع او دفع مضرة او غير ذلك سواء لدفع او رفع، كل هذا من الشرك لا شك. نعم نعم نعم. بعض ايه كبنات ماشي، البنت مع البنات ما في اشكال اذا كان ثياب مشترك، يعني مثلا في بعض الترنجات الولد يلبسها البنت يلبسها عادي، لكن ما يختص بحيث اذا رأى احد الولد الصغير يقول له انت لابس لباس اختك، لا. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله يقولون بأن من مات وهو صغير أي بمعنى مولود يكون من حور الجنة، هل هذا القول صحيح؟ فأجاب رحمه الله لا ليس بصحيح، حور الجنة نساء خلقنا في الجنة وللجنة.
نعم.
أما هو ليس بالجنة،
أما هو ليس بالجنة اللي هو الصغير. نعم. نعم.
الطفل شفيعا لوالديه إذا كان مسلمين ويكون من أهل الجنة من جنس بني آدم، مثل ما يحصل لبني آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور.
ايه تمام، هو يتنعم الطفل هذا لأنه يدخل الجنة على سن واحدة كالكبير تماما، وبالتالي يتنعم في الجنة بالحور. نعم.
سؤال رحمه الله
فلا تعالى البنت الصغيرة تكون من الحور ولا الولد يكون كما يقال من الولدان، لا إنما خدم الجنة وحور الجنة من الجنة. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب أو غير ذلك من الطرق الأخرى جزاكم الله خيرا، وما الحكم في منع الحمل نهائيا بعد عدد معين من الأطفال؟ فأجاب رحمه الله أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة لكونه ذات أطفال كثيرين ويشق عليها التربية أو لأنها مريضة أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات، فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها أو حتى يخف عنها المرض، أما بدون حاجة فلا ينبغي أخذ الحبوب ولا ينبغي منعه، لأن الله جل وعلا شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد وهو يأتي برزقه وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى أخذ ذلك، فلا حاجة إذن إلى أخذ الحبوب ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ككثرة الأولاد ومشقة التربية، وأما ما يعتريها من المرض ما يعتري الأمة من المرض ونحو ذلك من الأسباب
الوجيه يعني الوجيه من الأسباب يعني. نعم.
سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل، أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس بالمنع، وإلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد وأن تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد، وقد تفعل هذا وتندم ندما كثيرا، فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها وهي الخوف عليها من الموت، لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
يعني إذا كان فيه خطر على حياتها وتعرض الخطر فلا بأس بالمنع نهائيا، وصار عندنا ما يسمى بالربطي أو مثلا غير ذلك، فيعني المهم إذا أخذت شيئا يمنع مطلقا فلا بأس. هذا كان الحمل يلحق بها ضررا بالغا لا تتحمله. أما مسألة التباعد بين فترات الحمل وغير ذلك فهذا لا بأس به إذا كان هناك داعي، إسمام الرضاعة هذا داعي، حصول مشقة بتولي الأولاد هذا داعي، ذهاب ضعف المرأة فلا تتحمل مثل هذه المتابعة فلا بأس، فلو بعدت بما يضمن لها صحتها فالأمر في ذلك واسع. نعم.
شيخنا إذا كان الخطر مضمون، يعني يقولون بعد الرابع في القيصرية كذا وكلام المنتشر بدون ما يكون شيء واقع، يعني
لا، النساء يختلف، في نساء إلى 6 مرات 7 مرات نعم.
سئل رحمه الله تعالى: أحيانا أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي، وفي أثناء الركوع والسجود تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري، وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك بها بيدي خلف ظهري خوفا عليها من السقوط، فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟ أجاب رحمه الله تعالى: أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما تخلف عنها، يعني الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وتقدم في الجواب السابق
يعني هذا أعظم مما سأل عنه، وبيسأل عن إمساك البنت ويصلي، والشيخ لاحظ إيه؟ لاحظ أن يقول: أنا أقوم بذلك الصلاة في بيتي مع زوجتي. الشيخ لاحظ مسألة التخلف عن الجماعة. صلاة الجماعة اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها واجبة على الأعيان، والثاني أنها على الكفاية، والثالث أنها سنة مؤكدة، والرابع أنها شرط في صحة الصلاة، والصحيح أنها واجبة على الأعيان للأدلة. نعم، منها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيه فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فإذا وجبت عليهم في حال خوف فمن باب الأمن ففي الأمن أولى. كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: لقد هممت الأمر بصلاة فتقام. حديث ابن مسعود عند مسلم: ولقد رأيتنا ما تخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق. حديث الصحيح أيضا: أتسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. نعم.
قال: وتقدم في الجواب السابق قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقوله للأعمى لما قال له: ليس له قائد يلائمه، قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك ولو صلى معك أهلك. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر برجل فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة في الجماعة.
هذا استدل به من رأى الجمعة الكفاية أيضا، وقال النبي قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة ثم أنطلق معي برجال، يعني إذا معناه يترك له الجماعة أنطلق معه رجال، فدل هذا على أنها واجبة على الكفاية. نقول: هذا ليس بصريح، فإن هذا من أعذار ترك الجماعة وليس من تحول كونها فرض عين إلى فرض كفاية، لكن الجماعة إنما تجب إذا لم يكن عذر، فهذا من الأعذار، وهو إلحاق الإمام العقوبة إلى من يتخلف، فهذا لا إشكال. الأمر الثاني أن هذا يرده كذلك، وأرى أن هذا دليل قوي في وجوب على الأعيان لا على الكفاية ما كان في صلاة الخوف، فإنه قسم المسلمون إلى طائفتين: طائفة تصلي ركعة ثم تتأخر وتتم، وطائفة تصلي ركعة ثم تتم. ولو كانت الصلاة فرض على الكفاية لاكتفى الإمام بماذا؟ بطائفة، ولا بقي الطائفة، بدلا ما يكون هناك مظنة يعني التعرض للهلكة: ود الذين كفروا لو تغفلون عن إسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، كانت طائفة تصلي وتحرص مطلقا ولا تنشغل بالصلاة ولا يحصل تقدم وتأخر. فهذا يدل على ماذا؟ على أنها واجبة على الأعيان. هذا دليل قوي جدا وهو صريح. أما القول هنا بالكفاية هذا أخذوه بالمفهوم من هذا الأمر، مع أنه لا دليل فيه، لأن كما قلنا إذا كانت الجماعة هناك عذر يمنعها يمنع منها فإنها فيجوز التخلف عنها لعذر، إنما صلاة الخوف هذه تدل دلالة واضحة على أن الجميع تجب عليهم صلاة الجماعة على الأعياد، ولو كانت على الكفاية لاكتفي بطائفة دون أخرى. نعم نعم. فين العمى اختلفوا فيه؟ في مسألة يعني ايه تقصد؟ وخرج بالنصوص الأخرى في وقت تسمع عندها قال نعم قال فأجب، لكن جاءت نصوص أخرى تبين أنه صار من أصحاب الأعذار، لكن هم يأخذون منه ايه؟ مش وجوب الصلاة على الأعمى، وجوب صلاة الجماعة. انتبه، في فرق بين وجوب صلاة الجماعة على الأعمى وبين وجوب صلاة الجماعة. فإذا خرج الأعمى هنا، وإن كان في النص خرج الأعمى بالنصوص الأخرى كحديث عدبان بن مالك مثلا في الصحيح لما قال أنكرت بصري وقلت يا رسول الله لو أتيتنا في البيت فصليت فتخذت ذلك المكان مصلى، إلى غير ذلك عن النصوص الأخرى فصارت من الأعذار، فنستثني الأعمى بالنصوص الدالة على كونه من الأعذار، لكن بقي ماذا؟ الوجوب. ولهذا هم يستدلون به على الوجوب، فهو الدليل صالح للاستدلال به على الوجوب لا على وجوب على الأعمى. نعم نعم. خلاء يعني مثلا بيقوم الان باعداد شقة او مكان كذا الدهان تحت الانشاء، يعني لم يستعمل للتخلي، لم يستعمل بعد، خلاص لا اشكال، لا ماله احكام، ماله احكام، يعني بيسمع الان الدرس او في المكان المعد للخلاء، انما هو الان ما هو بخلاء. نعم.
لكن لو فاتتك الصلاة في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض وصليت في البيت فلا بأس بذلك، وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن فإنهن يكون خلفك، لا تقف معك المرأة تكون خلفك،
يعني ولو زوجة ولو بنت كما قلنا، يكون الواحد يقوم من إمام مقام الصف طالما أنه امرأة. نعم.
لا تقف معك المرأة تكون خلفك ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك فإنها لا تضر صلاتك ولكن تنزلها بهدوء كما فعلت وأنت مأجور، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما يصلي فلما سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين فارتحله وركب عليه الصلاة والسلام فأطال السجود، فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب عليه الصلاة والسلام وقت السجود، فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة، وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه بما يزيله عن ظهره باللطف،
بل يزيله
عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته. الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء.
قال له سماحة الشيخ معلوم توجيهكم لو تكرمتم.
السؤال شيخنا قال له الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء سماحة الشيخ. قال الشيخ معلوم. قال السائل توجيهكم لو تكرمتم. قال على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي أن يلاحظ هذا عند أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته، لكن لو فرض أنه وقع شيء من هذا مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع والحمد لله.
وهذا يدل على منزلة حسن وحسين رضي الله عنهما، فإنهما كان من النبي صلى الله عليه وسلم المكانة العظيمة، لطالما حملهما، لطالما أركبهما، لطالما داعبهما، لطالما فقاتل الله من قتل الحسين رضي الله عنه، وهو الذي قال ليس على ظهر الأرض ابن بنتي نبي إلا أنا عسى أن يرضعهم، ومع ذلك أبوا إلا أبى أن يقتل، إما أن يضع سلاحه ويكون ذليلا أو كذا وأنه يقتل. نعم صلاة الرجل مع زوجته جماعة، يعني بعض العلم لا جماعة، لكن ما أدري والله ما هو الدليل على هذا، هذه جماعة. نعم نعم يعني ليس من أهل الجماعة، ليست من أهل الوجوب لكن من أهل الجماعة، تد بالجماعة تحضر الصلاة ما في إشكال، ولو ورد صلاة الرجل مع الرجل ولا فرق بين الرجل مع المرأة.
سئل رحمه الله
في الوسط، تقف في الوسط، مرأة مع النساء تقف في الوسط. نعم.
سئل رحمه الله هل الصبي يقطع صف الصلاة؟ مرة هذا شيء.
نعم اي نعم. طيب بعدها ما حكمه؟
سئل رحمه الله افيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات ولا سيما اذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن وطريقة ملابسهن الى الطفل والطفلة، نرجو التوجيه في هذا الامر الذي عمت به البلوى واصبح يتألم لوجوده كل مؤمن ومؤمنة.
اي الكافرات يقمن بتربية الاولاد. نعم.
أجاب رحمه الله الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم، فالواجب ألا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأرجى منه الفائدة لهم والتوجيه الطيب، أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا منكر لا يجوز، وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكرا من جهتين: من جهة أنهن يربين أطفالا مسلمين وهذه خيانة للأمانة، ومن جهة أن الجزيرة العربية.
هل تقول له يا إذا عطس يا ولدي قل الحمد لله؟ هل تربي على هذا؟ هل تربي أن يستعيذ بالله؟ هل تربيه أن يصلي؟ هل تربيه وجودها من غير تربية الأولاد؟ هذا مصاب، مصاب كبير، فكيف إذا كان مع تربية الأولاد؟ نعم.
ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يستدعى فيها كافر أو أن يقيم فيها كافر،
بل طبعا على وجه الديمومة يستدعى أو يقيم فيها كافر، وجه ديمومة، وجه تملك، وجه كذا. أما إذا كان للحاجة فلا بأس ولا حرج، فإن النبي أبقى اليهود في خيبر يزرعون الأرض، مع أنه القائل بأخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فدل هذا على أنه إذا كان على وجه حاجة احتاج الإمام إلى ذلك لا بأس. نعم.
بل الواجب ألا يقر فيها إلا مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذه الجزيرة، فلا يجوز لأهل الجزيرة أن يستقدموا الكفرة للتربية أو للعمل، لأنهم ممنوعون من هذا، فإذا استقدمت المربية من النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية من الكفرة، هذا لا يجوز لأمرين: أحدهما أن هذا خيانة للأمانة، فالتربية أمانة والأطفال أمانة، فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى فيها الخير.
نعم، ونعم الأمانة أخواني نعم الأمانة، الإنسان لابد أن يقوم على أولاده بالتربية والتعاهد، ولما كان الأمر عظيما جدا جدا أثنى الله على أنبياء بقيامهم بهذا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله، ثناء على النبي بهذا يا إخوان، لو ما كان الأمر أمرا عظيما ما أثني على النبي بخصوص هذا، كان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد، سبحان الله، تربية على التوحيد والسنة، عاش عليها ويطمئن عند موت عليها، ما تعبدون من بعدي، ما قال مثلا ما ترثون، ما تأكلون، ما تشربون، ما تعبدون من بعدي، الذي يطمئن على أولادي عند نزول موتي به كيف بحياتي يا أخوان مع أولادي؟ إذن هذا من باب أولى، ولهذا كما قلت لكم السنة أولا، السنة 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 أولا، هذا أول ما نربيه أولادنا وأبناءنا، هذا الذي ستتميز به في تربية أولادك وأبنائك، كل شيء يمكن أن نحصله الابن ممكن يحصله من اي احد، يعني ما يتعلم الرياضيات، العربي، المواد هذه يتعلم اشياء كثيرة، اما السنة هذه ما تعلمها الا منك انت، وهي قليلة في الناس، ولابد ان تسبق السنة الى قلبه، اذا سبقت السنة الى قلبه ان شاء الله رجى له الخير باذن الله. فاذا تربية الاولاد ليست سهلة ومهمة عظيمة جدا جدا جدا، وما عليك إلا الاهتمام والبذل، وإلا فقد تكون هداية الأولاد ليست في يدك، في يد الله عز وجل، هداية التوفيق ليست في يدك، لكن الذي في يدك هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه، ونصبر عسى الله عز وجل أن يصلح، لكن أن يترك الإنسان هداية الدلالة بدعوى أنه ليس عنده هداية التوفيق، لا، إنما الإنسان يبقى كما قال الله عن نوح وولده، حال بينهما الموج، يعني ما زال نوح يقول وادي اركب معنا اركب، حتى حال بينهما الموج، وصار يقول أيضا بعد موته على هذا: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني حتى بعد هذا رجع لعله يحصل استثناء ولا شيء. فالمسألة مسألة مهمة جدا 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 أن نعتني بتربية الأولاد، فهؤلاء في جدولك، لابد أن يكون في الجدول القيام على الأولاد وتربية الأولاد والعناية بالأولاد والسؤال عن الأولاد على قدر المستطاع. نعم.
حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال، ولو كانت مسلمة إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين. الأمر الثاني أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم، فلا يستقدم عمال كافرون ولا خادمات كافرات ولا مربيات كافرات، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق، هو الإسلام فقط، ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار إلى هذه الجزيرة إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين في أشخاص معينين.
نعم يبقى هذا لنفع أشخاص في أماكن معينة كالخبراء مثلا، ويمنعون من إظهار شعائرهم. نعم.
سئل رحمه الله: إن لي أخا يبلغ من العمر 10 سنوات.
طيب أيضا هذا عن تأديب الولد. طيب قد فوائد الصبر ومن مات له أولاد صغار، ما هي فوائد الصبر؟ نعم.
سئل رحمه الله: ما هي فوائد الصبر وهل له أقسام؟ وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له 5 من الأولاد في حادث طريق، 3 منهم صغار واثنان كبار، وكيف يساعد المسلم نفسه على الصبر؟ فأجاب رحمه الله: لا شك أن المصائب فيها خير عظيم لمن صبر واحتسب. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خير منها. وفي الحديث الصحيح: من مات له 3
من نعم سقط لم يبلغ الحلم
لم يبلغ الحلم كل له نعم. سقط من النار. قالوا: يا رسول الله، أو 2. قال: أو 2.
كنا له حجابا من النار.
نعم. كنا له حجاب من النار. قالوا: يا رسول الله، أو 2. قال: أو 2. فموت الأطفال من أسباب نجاة والديهم من النار إذا كانوا 3 أو 2 أو أكثر من ذلك
أو أقل. نعم. لما جاء في عائشة عند أحمد.
فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجرا عظيما وخيرا كثيرا، وإن موت الأطفال خير عظيم لوالديهم، بل ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يوفق المسلمين ويعينهم على كل خير.
آمين. نعم فين إيه كيب النار؟ ما يجوز. نعم، هذه مشكلة. هذه كيب النار، كيب النار لأي إنسان ما يجوز، لكافر ما يجوز، لكافر ما يجوز تكب النار، لكافر ما يجوز إلا على وجه القصاص، ويقوم به ولي الأمر، ما يقتص الوالد لولده من ولده الآخر، كواه بالنار حرق بالنار فيقول أحرقك مثل ما حرقت، ما يجوز. فالكيب النار هذا عذاب. نعم
كل العلاج.
نعم. ولا الحيوان نهي عن هذا، عن وسمه نهي عنه، كيب النار ما يجوز، إنما إذا كان على وجه القصاص أو على وجه علاج، اللي هو العلاج بالكي، هذا فقط. نعم نعم. هل إيه؟ لا، هداية الولد ما يجوز، تمني الولد، موت الولد يجوز، تمني يشرع تمني هداية الولد مهما أعيك تعبا، ما هكذا فعل السلف، ولا قالوا يموت، لما قالوا يهديه الله، فأنت معه في دعوة وسؤال هداية، ولأنك مأجور في كل لحظة تمر عليك، وأنت تعاني في تربيته، تعاني في تربيته، مأجور بالدعوة، وهذا ابتلاء لك، فلك في ذلك الأجر حتى يحول بينك وبينه الموت. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة، ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ليلبسوه، ويسمى بالحجاب، وهذه الإمامة متوارثة، أي عن جد وأب، ونفس العمل، أقصد الرقى وكتابة القرآن، هو مصدر كسبهم، فما هو تعليق سماحتكم على هذا؟ أرجو أن توجهونا، وكيف أتصرف، ولا سيما إذا كان من قرابتي.
يعني إمام مسجد واخذ المسجد من أول أخيره، من ناحية يصلي بهم، يخطب بهم، وكذلك هو الذي يقوم بكتابة التمائم وغير ذلك. هذا كان في القديم في القرى، ده معروف، يأخذ كل حاجة، والقراءة على المقابر، وحتى الأفراح هو اللي بينشد فيه، يعني أفراحهم، مآتمهم، ما أحياء وأمواتا، بكل وجه من الوجوه. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: تعليق القرآن الكريم على المرضى وعلى الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء. بعض أهل العلم أجاز ذلك ولكن لا دليل عليه، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات أو الأحاديث لا على الأطفال ولا على غيره.
يدخل في عموم التمائم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم.
لا على الأطفال ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم، والتمائم هو ما يعلق على الأولاد أو على الكبار وتسمى الحروز وتسمى الحجب. فالصواب أنها لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولم يستثن شيئا ما قال إلا القرآن، بل عمم عليه الصلاة والسلام، فوجب الأخذ بالعموم، الواجب الأخذ بالعموم.
وسواء علق في عنق صغير أو امرأة أو دابة أو وضع في سيارة أو على بيت أيا كان، فإن قال قائل: سأتي بمصحف وأجعله في سيارتي في بيتي أو تحت وسادتي أو غير ذلك، نقول: وضع هذه الأشياء ليس التعبد به، إنما التعبد بالتلاوة، إنما التعبد بالرقى، إنما التعبد بكذا، وما التعليق ما ينفع أحدا. بعض الناس يظن كده، لو وضع القرآن تحت الوسادة أمن الوساوس وأمن الكوابيس وأمن، هذا فوق أنه لا يجوز فيه إهانة، لأنه كونه ينام على المصحف ويتوسد المصحف هذا ما يجوز. نعم.
ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله، فكيف بشيء له فيه شبهة قد أفتى به بعض أهل العلم، فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب الحذر من ذلك أخذا بالعموم وسدا للذرائع والوقوع في الشرك. فإن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فهكذا الناس لا يقفون عند حد في الغالب. والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس، ولو كان يستثنى من ذلك شيء لقال إلا كذا وكذا. أما الرقية فلا بأس أن يرقى بالقرآن ويرقى بالدعوات الطيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، تعمل بمدرسة أهلية.
لا دي مسؤول تاني.
لا
المهم.
ما لم تكن شركة.
نعم. فالمهم أن الرقى إنما تكون بقراءتها، وسواء من القرآن من السنة بالأدعية. نعم تقرأ، يقرأ إنسان على ولدي وكذا، والرقى أفضلها ما كان واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أحسنها وأنفعها. ولكن لو أنه زاد على ذلك بعض الآيات المناسبة أو الأدعية فهذا لا بأس به، لأن النبي قال: لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا. نعم هذا هو الضابط. نعم. توكيل في الرمي لمن معها أطفال.
شيخنا أحسن الله عليكم.
اللي قبلها أو اللي قبلها هذا يقول: أنت إذا جاء طفل احفظي للتف هذه العادة بين المسلمين، إعطاء الأطفال وتقديم هدايا لمسيب الأطفال هذه عادة معروفة. لعل السؤال يكون إيه؟ يكفي ابنائي الحمد لله. تقول السائلة: وقد ترك لي زوجة وفي بلدي مكفين ويكفي ابنائي، ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين، وأتي بعض الإخوان جزاه الله خيرا، المشروع لك ألا ترديه، النبي قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت ما جاءك من هذا المال، أنت إذا جاءك للطفل احفظي للطفل هذه العادة بسم الله. طيب يعني كأن السؤال ما هو؟ يأتي للطفل بعض الهدايا، إنسان يعطي بعض هذا، فالأم بتستفيد من هذا، فيا ترى هل يجوز للأم أن تستفيد بهذه الهدايا؟ فيقول الشيخ: احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم هدايا المناسبة للأطفال، هذه عادة معروفة، إذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله، هذا مال الطفل فاجعليه من إيه؟ من ماله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. نسأل بعض الإخوة يقول: كنت أقوم الليل بزوجتي وأقرأ من المصحف، فأخبرني بعض الإخوة أن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم كنت
أقوم من الليل بزوجتي وأقرأ من المصحف، فأخبرني بعض الإخوة أن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، أفتونا جزاكم الله خير.
أفتيك؟ نعم الأخ هذا مصيب، لكن لو حصل بعض الليالي ما في إشكالية، بعض الليالي، أما أن تعتد ذلك كل ليلة فلا. كان أولى بذلك النبي أو الصحابة، اعتياد القيام كل ليلة والترتيب لذلك ليس من السنة. لكن لو حصل أنك قمت فائتمت بك امرأتك ما في بأس. قد يقول قائل لكن عندنا حديث رحم الله رجل قام ليل وكذا فأيقظ أهله وذكر الحديث، هذا في من يوقظ له قال فيصليان، يعني كل يصلي واحد، هذه تصلي وهو يصلي وليس جماعة، وليس جماعة. والنبي لما كان عند ابن عباس، لما كان عند النبي في ليلة ميمونة قام فأتم بالنبي ولم تأتم به ميمون رضي الله عنه. فالشاهد أن الترتيب ليس بمشروع، لكن لو حصل بعض الليالي لا بأس، كما بحديث ابن مسعود، حديث حذيفة، حديث ابن عباس. نعم صح، لأن في رمضان يأتم بعادي تأتم به، يعني الجماعة مشروع الترتيب لها في رمضان هو التراويح يعني، أما في غير رمضان لا يشرع لها الترتيب هذا، لكن لو أنها أتمت به وهو قائم يصلي لا بأس. نعم
شيخنا الحزبيون في ال
يعني صلى مع المسلمين في المسجد بالليل مثلا، لو صلى وهي وراء ما في إشكالية، أو تمت مثلا به لو كان يصلي في بيته تخلف عن جماعة كذا ما في إشكال، وهي تأتم كذلك بالرجال. المهم يعني إذا كان اجتماع على وجه مشروع فلا بأس يرتب له، هذا في رمضان يستثنى، أما في غير رمضان لا. نعم
شيخنا الحزبون في المدن الجامعية يعني يجعلون هذا ترتيب أسبوعي في جمع الطلاب في صلاة الليل جماعة،
الحزبيون ولو كان في التراويح لا تأتم به، يعني حتى ولو كان في التراويح إنما أتم بغيرهم. نعم لكن هم طبعا من أساليبهم، لكن الحمد لله يعني طبعا هذه انتهت، لكن كان من أساليب جذبهم وتجنيد الشباب لهم خصوصا في الجامعات اللي الإفطار الجماعي، القيام الجماعي، المعسكرات، كل هذه كانت أساليب لتجنيد الطلاب، إفطار جماعي والمراد به جمع هؤلاء الطلاب، قيام الليل قياما جماعيا. ولهذا العلماء نصوا على أن من علامات الحزبيين استغلال بعض الشعائر لتجنيد هؤلاء، فهو ليس المراد الصيام ولا المراد القيام ولا المراد كذا، وإنما المراد ماذا؟ التعارف، ومن ثم التجنيد. نعم
سئل العلامة ابن باز رحمه الله، حججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملا ولا مريضة، وكان معنا 4 أطفال صغار، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمية، فهل يجوز التوكيل أم أنها تركت واجبا وماذا عليها الآن؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله، إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك، لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيها خطر عظيم عليها وعلى الأطفال.
نعم مع التنبيه على مسألة التوكيل في الرمي بالنسبة للنساء، بعض الناس يجعل الإذن مفتوحا، فالمرأة توكل لكونها امرأة، وهذا ليس بصحيح، وإنما المرأة توكل إن عاجزت، إن عاجزت، فإن كانت صورة معلومة أنها ستعجز فيها فليس باللازم أن أخذها معها إلى المرمى، لكن إن كان يظن أنها تستطيع لا سيما بهذه الأيام، يعني لا ما هذه اختلف الأمر. ليه؟ لأن المرمى صار سهلا جدا، مرمى صار أولا تعددت طوابقه وكذلك اتسعت مساحته، مساحة الرمي ليس يعني زائد على المرمى القديم اللي هو اتسعت المساحة في محل الرمي، لكن بيعود هذا في النهاية إلى مكان المرمى القديم من تحت. فالشاهد أنه المرأة الآن صارت ترمي بدون زحام بدون احتكاك لا شيء في ذلك. نعم
سئل رحمه الله، هل يسأل الشهيد والطفل؟ أجاب رحمه الله، ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون، أما الطفل ما عليه شيء، ظاهر الأحاديث أن الميت المكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل، لأن الأطفال بإجماع أهل السنة من أهل الجنة، أطفال المسلمين من أهل الجنة.
نعم
سؤال رحمه الله، كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالا يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه، مما يؤدي إلى قطع صلاتهم. فهل في عملهم هذا شيء؟ وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك؟ وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟ أجاب رحمه الله: أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه ولا يجوز تأخيره، لأنه سبق إذا لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بمكانه.
حلو إذا ما لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بمكانه.
وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير،
وحتى ولو سبق إلى خلف الإمام، إلى وراء الإمام. نعم.
حتى لو خلف الإمام
وسبق، وهذا مكان هو يؤم فضلا هو يقف. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا: ليلني منكم الحام والنواء، من سدل بهذا فيقال هذا لا يخالف ما ذكرنا، فإن هذا حث للأحلام وأنها على الوقوف في هذا، لا أنه لا يقف سواه. ولهذا النبي ما قال لا يليني منكم إلا الأحلام وأنها، إنما قال ليليني. نعم.
هو نعم جائز له الإمامة، لكن أتفرض لو دخل ما استطيع يقوم أو يصلي، فلو تخلفه الإمام سيرتبك الولد ولا يستطيع الصلاة، فهل يعني
حتى يقف
بجوار من
طالما انه سن السابعة وصار وتقدم وسبق المكان وحريص على السنة تبقيه مكان. وعما الاستخلاف ما يكون هو قد يكون اعلم من غيره، لكن لو افترضنا فنقدم اللي بجواره هنا وهنا وهكذا. نعم. الاستخلاف يعني يكون الافضل.
نعم.
والاعلى.
نعم.
نعم. هذا مذهب، هذا نعم، هذا قول نوضع عن بعضهم ذلك. لكن نعم.
أما من كان دون السبع فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث أو يذهب إلى محل آخر يضره، تركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل أي ضرر أو يحصل منه عبث يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه. إذن هناك مراعاة خاصة للأطفال في المسجد سماحة الشيخ؟ نعم، مراعاة لئلا يقع عليهم شر
إذا أخروا في الصلاة.
قد يذهبون إلى جهات تضرهم، وقد يعبثون عبثا يضرهم ويضر غيرهم. ثم أيضا في تركهم في الصف تمرين لهم على المجيء والحرص على الصلاة، حتى إذا بلغوا وكملوا السابعة إذا هم قد تمرنوا.
سؤال جديد يقول
نعم سؤال جديد: لو التفت الطفل وهو في الصف،
لا يقول ننتبه، قال قد عشان عبسا كذا، ثم قال: ثم أيضا في تركين في الصف تمر لهم على المجيء والحرص على الصلاة حتى إذا بلغوا كون السابعة إذا هم قد تمرنوا.
نعم.
على الشيخ يقصد بهذا من كان دون السابعة.
نعم.
لا، من دون السابعة كما سبق وأجاب الشيخ نفسه أنهم لا يؤتى من المسجد إلا عند حاجة، فإذا كان فيه حاجة فيأتي الواحد بولده فيجلسه، فإذا ما كان يجلس أو ليس هناك مكان وقف بجوار أبيه لا بأس. نعم، كل هذا عند الحاجة. أما قبل من يأتي للصلاة فالولد لا يؤتى به قبل السابعة للصلاة، لأنه ليس مأمورا بها. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ ابن باز: لو التفت الطفل وهو في الصف أو تحرك حركة ربما تكون زائدة، ما هو توجيهه سماحتكم؟ فأجاب رحمه الله: يشيرون له حتى يهدأ بالإشارة ما دام في الصلاة بالإشارة. إذن سمحت الشيخ ممن يدعو إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد، قال رحمه الله: يوجهون حتى يعتادوا الخير. نعم.
نعم، إذا كان هذا بعد السابعة. نعم.
شيخنا في السؤال الماضي الشيخ قال عن الشهيد يسأل،
يعني الشهيد يسأل،
يفهم من كلام أن الشهيد يسأل في القرآن،
يفهم كيف؟ قال له
ويسأل، هل يسأل الشهيد والطفل؟ قال ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون، أما الطفل ما عليه شيء.
يسأل إيه؟
هل يسأل الشهيد؟
هذا جواب يعني متعلق بالطفل، لأن الشهيد ما يدخل في المكلف وغير المكلف. فهو التفت الشيخ إلى الجواب عن الطفل وترك الشهيد، ولقد ثبتت الآثار بأن الشهيد ممن يستثنى. وقال النبي كفى ببارقة السيوف فتنة. نعم، لكن الشيخ التفت إلى الطفل وترك الجواب عن الشهيد. نعم. ترك ايه؟ المريض معه عقله؟ معه عقله يبقى يستطيع. المريض مرض الموت اذا كان معه عقله اذا يستطيع، يستطيع على حسب ياتي طهارة ما يستطيعها خلاص رفعت عنه، ان شاء الله هو قاعد اذا ما استطاع يرفع عنه طالما بقي معه قلب. ايه الوقت الذي يفيق فيه؟ اذا كان يفيق ويغيب عقله الوقت الذي يفيق فيه يصلي. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ان سيدة متزوجة وعند طفلان، والان مرافقة لزوجي الذي يعمل في احدى الدول العربية الشقيقة، وكنت اعمل في احدى الجامعات وحاصلة على احدى الدرجات العلمية، واوشكت اجازتي ان تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دراسة، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئا في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي، ولكن في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم، وأيضا بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم علي. أفيدوني أفادكم الله، أرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟
يعني أرجع بأولادي وتسلم عملي وأواصله كذا، ولا أبقى مع زوجي وأترك عملي؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: أولا لابد من سماح الزوج،
الحق للزوج، فيرجع في ذلك إلى الزوج، يسمح بهذا ولا ما يسمح. نعم. كما أن الحق للزوجة لو سافر الزوج وتركها في البلد في مدة تزيد على 4 أشهر أو 6 أشهر نقول لا بد من استئذانها، وهنا أيضا في عودتها بقى هي ويترضى بذلك لا بد من استئذانه، لأن حق المعاشرة بينهما مشترك ولا ينبغي إلحاق الضرر بأحدهما. نعم.
فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح، فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك، أما إذا لم يسمح فلا ترجعي، وعليك السمع والطاعة، فابقي عند زوجك وعند أولادك.
الطاعة من حق الزوج على الزوجة، من أخص حقوق الزوج على الزوجة الطاعة في المعروف، وأن تقر في بيتها، ومن أخص حقوق الزوجة على الزوج النفقة والقسم إذا كان معددا. نعم.
وعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته وخدمة الأولاد، واستعيني بالله على طاعته من القراءة والإكثار من قراءة القرآن وذكر الله ومن الأعمال الصالحات حتى ترجع جميعا إن شاء الله. أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح، إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده، ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك وحتى يطمئن إليك وحتى يبتعد عن أسباب الشر، وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدين عن أسباب الشر وتقومين بأطفالك بحضرة أبيهم وتحسنين إليهم، فهذا كله أنفع لكم جميعا فيما يظهر وأصلح لكم جميعا فيما يظهر. لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع واتضح لك أنه أصلح في أمر دينك في رجوعك ينفع الناس وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك، فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومي بما يلزم هناك من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية والدعاء لهم بالصلاح والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك، لكن يرجح سماحة الشيخ عبد لكن يقول السائل لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضا ليتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة. فأجاب الشيخ نعم.
يعني كان السائل يقول يعني ترجح إيه لو كذا لو ما في شيء يعني ضروري، فهل ترجح البقاء؟ فقلنا لا شك يا أخواني، وهذه مسألة عامة بارك الله فيكم، ترجيح الحياة مع الزوجة والأولاد الترجيح المقدم، لأن شئنا أم أبينا لا يستغني الأولاد عن الأباء، وأظننا جميعا نعلم ذلك يا إخوان. معلوم معروف، معلوم معروف، الابن معك على الطعام يحتاج توجيه، يا ولد سمي الله، يا ولد كل بيمينك، يا ولد كل كذا. إذا أراد أن يلبس خرج دخل، ما أحد إلا وأولاده في حاجة إليه، حتى ولو الأم موجودة. سمنك في حاجة إلى الزوج الإعفافي، وزوجتك في حاجة إليك كذلك لأداء حقها، فلابد أن يكون لهذا القدر، القدر العظيم. أما أن تبتعد عن أولادك وزوجك بدعوى جمع الأموال ثم يحصل خلل في التربية، هذا لا ينبغي. ارجع مع أولادك ولو على قوت يومك وليلتك. لكن إذا كانت الأم أما حازمة وصالحة وتقوم بهذه التربية العظيمة وأنت في حاجة إلى ذلك، وهي تأذن لك وأنت تأذن لها، فهذا لا إشكال، هذا لا إشكال. لكن مع هذا حاول ألا تغيب، فإن كان كل 6 أشهر أو كل سنة على الأكثر، بحيث أنك تكون مع الأولاد في السنة تكون مع أولادك 2 شهر مثلا أو كذا، فتحاول قدر المستطاع أن تقوم بما فقده الأولاد في هذه المدة. لكن عموما وجودك مع أولاد أعظم مرجح، هذا ترجيح لابد يكون رأس في هذا، إلا أن ترجح مصلحة ولا ترتب على ذلك مضر. نعم، بمعنى سافرت هي وتركت زوجها، كيف تعمل في الخارج وهل تأمن على نفسها؟ أن تسافر بدون محرم هذا ما يجوز. ما نقول لك أن تسافر وحدها بدون محرم هذا ما يجوز. أما لو سافرت مع زوج أو مع محرم وبقيت هناك للعمل والزوج يأذن في ذلك وعملها عمل مشروع ولا تخشى عن نفسها فتنة ولا غير ذلك، لا بأس. نعم نعم تابوا ليه بقى تحتاج بقى المطار، طالما هتسافر اصلا بدون اي مطار، مطار اي هذا ما يجوز. لا تسافر في الصحيحين، لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. قال يا رسول في الحديث نفسه ان امرأتي خرجت حاجة وانك تذهب معك في غزوة كذا وكذا، قال انطلق في حج مع مراتك، هذا في الحج. نعم يعني ايه ذهبة ذهبة، هي بتستفتي تذهب ولا ذهبة، يعني ذهبة ذهبة حتى ولو. نعم يوم ايه، لا مسيرة يوم، مسيرة مسيرة يوم ايه، يعني نترجمه بالكيلوات اللي هو 4 بروت اللي هو 80 كيلو تقريبا، حوالي 80 كيلو. هو ينصح له، طب ما انتصحت فهل يعني يتركها في ذلك او شيء يعني يوصلها؟ الله ما ادري، يعني هي المفترض ان تستجيب، تنظر بقى اخا غير، ما فيش اخ غير، ابن ما فيش اب، ابن اي شيء، ما هو كل نفسه يبقى نفس الحكم، يعني نفس الحكم، ما هو هذا ليس تعاون على البر والتقوى، هذا يعني يوصلها الى صفر. لكن يعني قد يقال هذا يعني تخفيف، الله اعلم الله اعلم. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن الجمع بين حديث طوبى له طير من طيور الجنة وحديث رفع القلم عن 3 في نفس الكتاب، رواية عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها حينما توفي طفل قالت طوبى لك طير من طيور الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة، لعل الله اطلع على ما كان يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 ذكر منهم الطفل حتى يحتلم، والروايتين صحيحتان، فلا أدري كيف الجمع بينهما. أجاب رحمه الله هذا الحديث،
يعني لو صحيح. أن الطفل فعل ما فعل فالقلم مرفوع عنه، فلماذا لا نعينه، لماذا لا نعينه بالجنة؟ يعني لماذا لا نعين بجنة؟ وهذا السؤال قد ينسحب على ماذا؟ على أطفال مشركين كذلك. ما في مؤاخذة قبل أحكام الدنيا، نعم سنطبق في أحكام الدنيا ونحق بأبيه، لكن في الآخرة هو ليس يؤاخذ أحد قبل البلوغ. وعليه فما المانع أن نعين أطفال المسلمين أطفال المشركين؟ طب أطفال المشركين جاء فيهم الامتحان، جاء فيهم الامتحان وأنهم يمتحنون، وأطفال المسلمين كما قلنا الذي يمنع من التعيين في ذلك أن الولد يتبع أباه، وقد يكون أبوه غير مسلم في الحقيقة، أي غير مؤمن في الحقيقة وإن كان مسلما في الظاهر، وبالتالي يكون حكم حكم أولاد المشركين فيمتحن يوم القيامة. نعم حتى ولو كان ما تدري بما يختم له.
أجاب رحمه الله تعالى: هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين. قالت عائشة رضي الله عنها: عصفور من عصافير الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. والمقصود أن هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار، ولو أنه طفل، لأنه قد كان تابعا لأبويه، وأبواه ليسوا على الإسلام، وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا.
نعم هذا هو. نعم.
وتظهر أمه نفاقا فلا يشهد لأحد بالجنة أو بالنار ولو طفلا. لا يقال هذا من أهل الجنة قطعا، لأنه ما يدرى عن حال والديه، والأطفال تبع لآبائهم، ومن كان مات على الصغر وليس تبع للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح. إذا كان ليس ولدا بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. كأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون أهل الفترة، فهكذا الأطفال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وجاء في السنة ما يدل على أنهم يمتحنون، يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. فإنكاره صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها لأنها شهدت بالتعيين قالت: عصفور من عصافير الجنة، فلهذا أنكر عليها أن تقول هذا، لأن هناك شيئا وراء هذا الأمر قد يكون سببا لعدم دخوله الجنة، وأنه يمتحن يوم القيامة لأن والديه ليس على الإسلام، أما أولاد المسلمين فهم تبعوا آبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة. أولاد المسلمين تبعوا لآبائهم في الجنة، وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة. هذا هو الحق، فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة، ومن عصى دخل النار كأهل الفترة. هذا هو الصواب، وهذا هو وجه الحديث. أثابكم الله وبارك فيكم.
طيب أفتوني إخواني، هذا في أولاد المسلمين معروف لأنهم تبع لآبائهم، فلهذا سينتقل من التعيين إلى كونه ماذا؟ يمتحن. طيب حينما نأتي إلى امتحان أولاد المشركين، هؤلاء صغار، متوا صغار، ونحن نعلم أن التكليف إنما يكون ماذا؟ إذا بلغ، وهذا لا تكليف يعني عليه. نقول لماذا الامتحان؟ طيب نقول لماذا الامتحان، وليس هذا الامتحان وجه تكليف وهم لم يكلفوا، وإنما صح الامتحان في المشركين أصلا الذين لم تبلغهم دعوة وهم أهل الفترة، لأنهم بلغوا أن يكلفوا، فهم مكلفون بالإسلام، لكن لعدم بلوغ الإسلام إليهم أجرينا أحكامهم في الدنيا على الظاهر، وفي الآخرة نقول يمتحنون. لكن هؤلاء ما أتهم شنو تكليف، فعلى ما يمتحنون وهم ما دخلوا في سن تكليف أهل الفترة؟ ماشي. نعم عمرو. طب لماذا يعذبون؟ لماذا يعذبون؟ كان يقال أحكام الدنيا تجري عليهم، نعم، ولكن إذا ماتوا فإلى الجنة، وهو القول وهو قول قوي لأهل السنة. طيب ولماذا نقول لماذا إذا عاشوا وهم ماتوا قبل التكليف؟ نعم نعم. أي حجة وهو لم يكلف أصلا؟ متى في الصغر؟ تبع الأبي في أحكام الدنيا. أيوة، لكن أبوه لم تبلغه الحجة ولكن بلغ سن التكليف وعليه يمتحن، بدل من أن يقال يعذب الأب على أمر لم يبلغه فيقال يمتحن تمام العدل لأنه بلغ أن يكلف، لكن هذا ما بلغ أن يكلف. يا شعبان الكلام هنا في حد التكليف، ما كلف. طيب احنا بنقول المنع من تعيين اولاد المسلمين ماذا؟ ان قد يكون ابوه مشركا، هذا ما، لكن ما قلنا يمتح، ما قد يكون ما قلنا يمتح، يعني اولاد المسلمين مثلا يقال يمتحنون لانهم اما واما تمام ها ماشي ها ها. طيب وبعدين لا، إذا بلغ وهو مات قبل البلوغ مصطفى طيب وبعدين، بس ماتوا قبل سن التكليف، هو ده المشكل. هذا التعليل كله يصلح في هؤلاء الكفار الذين أجرين أحكمهم على الظاهر، لكنهم إذا ماتوا فإنهم يمتحنون، هذا من تمام العدل. في الجنة عينا؟ لا، ليس في الجنة عينا. في إجماع نوعا، لكن عينا لا. لا، المانع من ذلك، لا المانع من ذلك أنه قد يكون لأبوين مشركين فيكونوا حينئذ ممتحن. ما دخلناش، خليك في المسألة، ما دخلناش في طفل الخضر الله يكرم. متى ايه؟ بس هيقال التكليف عندنا منوط بماذا؟ بالبلوغ والعقل، وهذا ما بلغ. حتى هذا الطفل كان اباه مؤمنين. طيب أبناء المسلمين ما يمتحنون؟ أبناء المسلمين ما يمتحنون؟ ما جاء أنهم يمتحنون؟ ها؟ يمتحن كما يمتحن؟ طب ما يبقى أبناء المسلمين كذلك؟ الحقيقة يعني هذه مسألة أنت أملتها وعلم قصر عن ذلك الحكمة، ولولا النص في ذلك لقلنا بأن الصحيح ما ذهب إليه من قال بأنهم في الجنة كما جاء في الحديث الصحيح في إبراهيم عليه السلام ومع أطفال المشركين والمسلمين، لكن الذين قالوا بالتحريم قالوا بالنص وأولوا تأولوا وجودهم مع إبراهيم على أن هؤلاء الذين امتحنوا فنجحوا. أنا ما أدري، هذه المسألة يعني تأملت، ومن وجد فيها علما فليأتي به بيد أننا نقول بالنص، لكن أنا ما وجدت يعني لها شيئا أطمئن إليه في مسألة التعليل في ذلك. نعم، رضا من؟ قل يا رضا. الله يفتح عليك، أنت لسه أتناقش. طب خلاص، يبقى مع أبناء المسلمين كذلك. طيب، وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الأسئلة النافعة العظيمة التي استوعبت ما تعلق بالأطفال فيما يتعلق بالتربية والعبادة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عجبنا في من قبل ابعد عن الكرتون، ابتعد عن الكرتون، فإن فيه ما فيه من الأمور التي تصادم تربية الصحيحة. واللجنة لها فتوى بالمنع من ذلك، لأن هذه الأفلام تتضمن أشياء تخالف الشريعة في بعض أحكامها، القائمون أيضا فيها على مظهر غير مظهر شرعي، من عدم حجاب، من لحية يكون فيها التحديد وغير ذلك على غير الصفة الشرعية. هناك أشياء قد تدخل فيها كفريات أحيانا. نعم. ثم ما فيها من بعد تربوي، وهو ربط الأولاد بهذه الشاشات، يربى على هشاشة، وصعب أن يتخلص أحد من هذه الشاشة إذا استمرأها، فإن هذه الشاشة لها إغراء. بعض الناس أرسل سؤالا بالأمس بيقول تعلق بالكرة يا إخواني، تعلق إلى درجة ما يستغني، إلى أن قال حلفت بالطلاق امرأة طالق إن شاهدت هذه المباريات. نعم.